بارك الله فيكم شيخنا، أحسن إليكم. هذا سؤال نختم بهذه الحلقة، ورد من مصر من أخ رمز نفسه بألف، يقول: توفي أول أمس الشيخ حافظ سلامة، وصار الناس فيه بين مادح وقادح، فهل من كلمة حول هذا الرجل تجلي حقيقته وتتضمن بيان حاله من باب النصيحة للمسلمين؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. بلغنا فعلا نبأ وفاة الشيخ حافظ سلامة عن عمر ناهز 95، بل قد يزيد بقليل على حسب ما ذكر. والكلام في هذا الرجل لا بد أن نقاعد أولا قاعدة مهمة جدا، وهي أن الكلام في الرجال أو الكلام في الجماعات والطوائف لا بد أن يبنى على ساق الدليل، والواجب على المسلم أن يقبل الحق من أي قائل به طالما أنه قام على ساق الدليل، ولا يتعصب لأحد كائنا من كان، بل الواجب اتباع الدليل. فإذا قيل في شخص، قيل في جماعة، ما يقتضي القدح وقدم على ذلك الدليل وجب القبول، وإذا قيل في شخص ما يقتضي المدح وقدم على ذلك الدليل وجب القبول. ولا ينبغي الإنسان أن يتعصب قدحا ومدحا، ويختلف الناس بكل شخص قدحا ومدحا بحسب عصبية وبعد عن الدليل والعلم، وهذا له طائفة تدافع وهذا له طائفة تدافع. ينبغي على المسلم أن يكون صافي القلب وأن يكون متبعا للدليل والآثار. ولا شك أن الحكم على الرجال هذا علم قديم عند السلف الصالح رحمهم الله تعالى، علم يسمى بعلم الرجال، تكلم فيه أهل السنة والجماعة بالعلم وبالورع، هذا علم قديم يسمى بعلم الرجال. يقال فلان ثقة، فلان كذاب، فلان منكر الحديث، فلان سيء الحفظ، فلان له أوهام، فلان مدلس، فلان اختلط عليه، فلان كذا، هذا كله من يفتح كتب الرجال يجد هذا موجودا، هذا موجودا. فيقبل كلام الرجل في الرجل إذا قام كلامه على ساق الدليل. وأما ما يقال بشهرة أو ما يقال بأخبار عامة عارية عن الدليل فلا ينبغي أن تكون حقائق ووثائق، وإنما ينبغي أن يبنى كل كلام على ساق الدليل. والشيخ حافظ سلامة هذا الرجل الحقيقة الكلام فيه ينبغي أن يكون كغيره من الناس، لابد أن يكون على ساق الدليل وساق العلم والورع، كما قال الذهبي وغيره رحمهم الله تعالى أن المتكلم في الرجال ينبغي أن يتكلم بعلم وورع. وأنا أضع بين أيديكم حال هذا الرجل مدعما ذلك كل بالأدلة وبالوقائع حتى نعلم إذا كان هذا الرجل على السنة أم لا، وهذا أمر لابد أن نقف عنده. فمدح الرجل أو قدح الرجل لابد أن يكون عبر بوابة مهمة جدا، وهي بوابة السنة، ولا ينبغي لإنسان أن يقف عند فضائل من جهة التعبد أو من جهة انفاق مال أو غير ذلك ثم ينسى إذا كان هذا الرجل على السنة أم لا. ونقول وبالله التوفيق، هذا الرجل المشهور عنه أن هذا الرجل جاهد وقام بدور فعال في حرب 73 وغير ذلك، واشتهر حافظ سلامة بهذا الأمر، وأنه قاد الناس في السويس وصد اليهود وصد إلى آخر ذلك، وهذا على القول بثبوته ولا دخلنا بهذا، لكننا نقاعد قاعدة مهمة جدا. إذا كان عمل الإنسان كهذا العمل وهذا العمل رج به وجه الله، وهذا بين الشيخ حافظ وبين ربي سبحانه وتعالى يتولاه الله عز وجل، وكان قائما على الاتباع فالعمل مقبول، فإن قام على غير ساق الاتباع فالعمل مردود ولو كان صاحبه مخلصا. فإذا كان للرجل أعمال فاضلة وجليلة من نفقة من جهاد من غير ذلك، هل يا ترى وجود هذه الأعمال يشفع للإنسان لو وقعت منه بعد ذلك طوام؟ وماذا لو كان هذا القتال والجهاد وغير ذكر الأعمال والنفقة إذا كانت من رجل لا يعرف بالسنة بل هو يوالي غير أهل السنة من الدعاة الثوريين في العالم كله، أو كان على بدع وانحرافات وضلالات؟ هل يشفع للإنسان مقامه إذا كان مصليا، إذا كان مزكيا، إذا كان مقاتلا، إذا كان؟ الجواب لا يشفع هذا للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم عن الخوارج وقال كما في الحديث الصحيح: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم، ثم قال: يمرقون للإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فالإنسان ما يقف عند فضل إنسان في عمل ما أو قيام بعمل ما من أعمال الخير ثم يمرر له أعماله الأخرى إن كانت على خلاف السنة، ولكن ينبغي للإنسان أن يقف عند هذا الأمر. فإذا كان الإنسان يعمل على سنة فهذا الذي يكثر عمله إن شاء الله ولو كان ضئيلا، كما قال السلف الصالح رحمهم الله تعالى: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة، في غير سبيل وسنة. والشيخ حافظ سلامة هذا الرجل الحقيقة عليه ملاحظات قوية. من هذه الملاحظات: هذا رجل ثوري دائما، وهذه الثورية التي عنده جعلته يوالي كل الثوريين في العالم الإسلامي وغيره، ولهذا فإن وجهه وولاءه كان لأهل الضلال والانحراف ممن يسمون بالجهاديين وهم إفساديون. فنأخذ موقفه الأول مع أسامة بن لادن، هذا الرجل الذي ترك المملكة ولحق بأفغانستان وزعم أنه أقام فيها جهادا. هذا الجهاد الذي أقامه أسامة بن لادن كان جهادا ضد العلماء، فهو طاعن في العلماء وعلى رأسهم العلامة ابن باز وهيئة كبار العلماء وعلماء المسلمين، فطعن فيهم وتكلم فيهم بما تكلم، وتبعه على ذلك أيمن الظواهري نائبه في هذا ونال من العلماء، وطعن في ولاة الأمور في السعوديين وبين أنهم إنما احتلوا هذه الأماكن المطهرة والمقدسة، فاحتلوا الحرمين كما أن اليهود قد احتلت القدس، فكذلك آل سلول أو آل سعود قد احتلوا الحرمين. هذا أسامة بمنظمة وتنظيم يقولون هذا، منه ومن تنظيمه يقولون هذا الكلام، الطعن في العلماء والطعن في ولاة الأمور هناك. فقام بالإفساد والنيل من الولاة ومنها العلماء. أضف إلى ذلك تبني هذه الحركات الثورية التي حصلت مثل ما حصل في أمريكا، وتبني أسامة بن لادن هذا الكلام، وقد حصل على إثر ذلك من مفاسد ما الأمة تدفع ثمنه إلى الآن. ناهيكم عن الأحزمة الناسفة التي أغروا بها شباب المسلمين، وبدل من أن يعلموا العلم الشرعي ويقودون الشباب إلى وأن يقودوا الشباب إلى العمل الصالح والعلم النافع، قادوا إلى ما يسمى بالجهاد حتى حصدوا حصدا أحدثوا فتنا في العالم الإسلامي، وقد احترق بلدان بسبب ما فعله أسامة بن لادن. وقد حذر العلماء من أسامة بن لادن، وبين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه بأنه من المفسدين في الأرض، وبين الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله تعالى أنه أحدث شرا في المسلمين الذين سيردون على هذا المقطع وينالون منك أنا أترجم نعم أسامة بن لادن. ثم أنتقل من ترجمة أسامة بن لادن الذي طعن في العلماء وحذر العلماء منه، أنتقل إلى موقف حافظ سلامة من أسامة بن لادن. فإن أسامة حافظ سلامة يوم أن مات وقتل أسامة بن لادن قام وقال هذه الكلمة ضاربا بكلام العلماء، معرضا عن أحكام العلماء، لأنه مع الثورة حيثما كانت ومع الثورين حيثما كانوا. ماذا قال حافظ سلامة؟ قال: كل نفس ذائقة الموت، وهذا قدر الله، ولا يستطيع أحد أن يقف أمام قدرة الله، ولقد عاش بطلا ومات شهيدا. وما أدري نوع البطولة التي عاش أسامة بن لادن، فليس للكفر كثر ولا للسنة نصر، وإنما ابتلاء في ابتلاء واختلاف في اختلاف وفرقة في فرقة، وقد ترك سبيل المؤمنين الذين الذي هو سبيل العلماء، بل صار يطعن في العلماء ويتهم العلماء بالعمالة عند آل سعود. إننا نتأسف، يقول حافظ سلامة، إننا نتأسف على هذا الفراق العزيز لبطل من أبطال عصرنا الحالي، لما قدمه من بطولات خارقة ليس في أفغانستان ولا في العراق بل في كل بقعة بها مسلمون مضطهدون. أسامة جاهد في أفغانستان، أسامة جاهد في العراق، أسامة جاهد في هذه الأماكن كلها بأحزمة في نجمة، وما ندري يا حافظ سلامة أي بلد سلمت من الشرك ومن البدع وصارت بلدا إسلامية صحيحة سليمة بسبب أسامة بن لادن، ولكنها ابتليت وليغفى على هذا الرجل حال العراق بسبب أسامة بن لادن وحال بلدان المسلمين بسبب تنظيم القاعدة. ثم يقول نحن عندما نودع هذا البطل المغوار نتمنى له من الله الرحمة والرضوان. ثم أعلن عن صلاة الغائب عليه بمسجد الشهداء بالسويس، وبعد صلاة الجمعة بمسجد النور بالعباسية. هذا موقفه المباشر من أسامة بن لادن. وهل تغير موقفه من الثورات والثوريين هؤلاء وتنظيم القاعدة وهذا التنظيم الإفساد الذي حضر منه علماء الكرة الأرضية، علماء أهل السنة والجماعة أقصد، هل تغير موقفه على ذلك؟ أبدا، وإنما انتقل ليشهد على يد عمل ظاهري وليقوي ساعده بكلماته التي عاش عليها الشيخ حافظ سلامة في تحجير الثورات في بلدان المسلمين وتزكية هذه الروح المتمردة على بلدان المسلمين وعلى حكام المسلمين. فماذا قال في أيمن الظواهري؟ ماذا يقول؟ يقول الواد أيمن الظواهري ربنا يحميه، الواد أيمن الظواهري طبعا اللي بيطعن في العلماء يطعن في نازل العلماء، الواد أيمن الظواهري ربنا يحميه وربنا يقويه وربنا ينصره، ويقول عليك الآن يا أيمن بسوريا، عليك بسوريا بقى يا واد، عليك بسوريا بقى يا واد، يا واد سوريا في أمس الحاجة لنا النهاردة يا واد، يعني يا ولد يعني. وطبعا كان الرد من أيمن الظاهري لما وصل هذا لبيك يا شيخ حافظ سلامة، ونقول يوم حافظ سلامة أين سوريا وأين أيمن الظاهري؟ سوريا الآن أين هي؟ تشريط والعالم يقف وراء حاكمها بشار، والسبب هو أن هؤلاء لم تكن عندهم القدرة ولا القوة على هذا الحاكم الذي نبيه في كفره، لكنه لم تكن عندها القوة في مقاومته، فقام الثوريون يأزون شعبا، فدفع الشعب الثمن والظواهري بين أبنائه وأولاده، وحافظ سلامة في سويسه بين أبنائه وأولاده يموت على سريره المستشفى، وأما السوريون فإنهم يلقوننا في كل أماكن على أبواب المساجد يسألون النفقة، وفي الطرقات يتسولون، والسبب حافظ سلامة عدنان عمرو، هؤلاء الإفسادون الذين ظنوا أنهم جهاد في سبيل الله. أين هذا الجهاد؟ وما الذي جرى لسوريا؟ أعقل القوم يا ودي أيمن، توجه لسوريا، الواد عند أولاده، الواد أيمن عند أولاده، الواد أيمن أحد سفيرته في سوريا، تنظيم القاعدة انبثق منه تنظيم داعش، صار التنظيم تنظيمات، وصار جبهة نصرة، وصارت مقدس، والثمن دفعه العالم الإسلامي، والسبب تنظيم القاعدة الذي يزكيه الشيخ حافظ سلامة. هذا عن تنظيم القاعدة. وثانيا ليس هذا الموقف الأول لهذا الرجل، بل وقبل مع عمر عبد الرحمن. عمر عبد الرحمن هذا الرجل إفسادي الذي بسببه حصل ما حصل من فتنة في مصر عظيمة، لما قام تنظيمه وطلابه بقتل رئيس مصر في العرض العسكري. فماذا كان؟ كان أن عاشت الأمة فسادا ووقع في الأمة الفتن، والسبب فتوى هذا الشيخ الكفيف بقتله، ولم يقدموا وقد قال قاتلوه قاتل الرئيس، لم نقدم على قتله إلا بفتوى، فكان ماذا؟ فكان ماذا بهذه الفتاوى التي أوقعت الأمة فيما أوقعت الأمة فيه؟ ويقول يوم أن مات أيضا عمر عبد الرحمن، أولا يوم أن كان مريضا قال أسأل الله له الشفاء والعودة إلى الأوطان ليمارس جهاده بإذن الله والعمل في سبيل الله، وقد أثنى عليه أيضا، فلما مات أيضا أدى صلاة الجنازة عليه. رجل ثوري من أول حياته إلى آخر حياته. أما معنا نحن، هذا الرجل شارك مشاركة مباشرة في ثورة يناير بانضمامه إلى هؤلاء المعتصمين في ميدان التحرير والمطالبين بتنحية الرئيس، فكان من الخارجين على حكام المسلمين. وقد أجمعت الأمة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالما أو جائرا، فكان هذا الرجل بسنه على رأس هؤلاء الخارجين في السويس، في القاهرة، في مسجد النور بالعباسية، فقد استغل هذا المسجد لتهييج الناس والخروج بالمظاهرات ضد الدولة. ولهذا لما أصدرت الدولة بأن يكون هذا المسجد تابع لوزارة الأوقاف، قام حافظ سلامة وغيره بمعارضة الدولة والوقوف في وجهها. هذا هو حافظ سلامة مع دولته، يزكي الخروج ويخرج على السلاطين ويخرج على أمراء المسلمين. كذلك أيضا نقول هذا الرجل لم يكتفي بهذا، بل إنه سافر إلى ماذا؟ سافر هذا الرجل إلى ليبيا، سافر هذا الرجل إلى ليبيا في 20 من شهر ربيع 2011، 23 بتاريخ النصراني 23/3/2011، سافر إلى ليبيا لدعم الثوار هناك والشد من أزرهم، كذلك عن طريق السلوم. كذلك أيضا سافر إلى سوريا هناك في 13 أيضا من شهر 10/2012، إذن إلى سوريا سافر، إلى ليبيا سافر، في مصر مع الميادين، تنظيم القاعدة، وهكذا. كل هذا، هذه حياة هذا الرجل، عاش ثوريا لم يعيشها عالما، علم الأمة منهج النجاة، لم يعش دالا الأمة على العلم النافع والعمل الصالح. الجهاد لا نعارضه، ولكن الجهاد إنما يكون تحت الراية الإسلامية ويكون مع القدرة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري، بل وبوب البخاري في كتاب الجهاد بهذا الباب، باب إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، يقاتل من ورائه. فهذا الرجل هو المدافع عن هذه الجماعات والتشكيلات الموجودة من إخوان وغير الإخوان، هو المؤسس لهذه الحركات الإفسادية في العالم، هو واحد من الأبواق التي زكت الثورات في العالم الإسلامي وأدت إلى إثارة الثورات في بلدنا مصر. هذا هو الرجل بكل ما له وبكل ما عليه، أما نفقة، أما قيام في 73، أما إلى آخره، فإن هذه الأشياء لا تقبل إلا إذا كانت عبر السنة، فالسنة والسنة فقط هي التي يقاس بها الناس، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما عند الخوارج من عبادات، ومع ذلك قال يمرق دم الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.